مشاهدي الكرام، السلام عليكم. أهلا بكم في حلقة جديدة من قطوف. كما أنتم سأحدثكم، كما أنتم على مصافكم سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء. إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي، فنمت في صلاتي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة. فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري رب. قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري رب. قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري رب. فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري، وتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات، إلى آخر هذا الحديث المبارك. كان هذا مقطعا من صدر حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق معاذ بن جبل. هذا الحديث حديث مبارك، فيه كثير من الفوائد والعظات والدروس. لكن هذا الحديث للأمانة العلمية، وهذا ما سيفصله ضيفنا الكريم هذه الليلة، عليه ما قال لبعض أهل العلم، صححه جمع ولم يرى ذلك جمع آخر، وهذا ما سوف نوضحه. الذي جعلنا نتناول هذا الحديث هو أننا سنتناول بعضا من توجيهات ووصايا النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لنتعلم منها كيف كان يرشد أصحابه وكيف كان يوجه أمته صلى الله عليه وسلم. لذلك أحبتي في الله، حديثنا هذه الليلة حول وقفات مع توجيهات النبي الكريم محمد، وذلك بفضل الله وعونه، ثم في ضيافة أستاذنا ومعلمنا فضيلة الشيخ الدكتور عرفة بن طنطاوي، أستاذ علم الحديث والتفسير بالجامعات الإسلامية في مصر والمملكة العربية السعودية وواشنطن. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم، حياكم الله.
الله يرفع قدركم. أعلم أنكم أهل الحديث وأهل التفسير، تعتنون عناية شديدة وفائقة بثبت العرش قبل أن ننقشه، فتتحدثون عن صحة الحديث ورجاله وسنده وطرقه وما شابه ذلك. لذلك قبل أن نلج في هذا الحديث المبارك وبعض الفوائد التي تناولها، لكم أن توضحوا لي وللمشاهدين الكرام حكم هذا الحديث وما أثير حوله من كلام لأهل العلم بشكل مختصر يفهمه عامة الناس.
جميل جدا. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، هدانا لخير الملل وهدانا لغير السنن، أرسل إلينا خير رسول أرسله، وأنزل علينا خير كتاب أنزله، وجعل أمتنا الأخيرة الأولى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد نور الله بالقرآن قلبه فشرح له صدره وغفر ذنبه وأعلى ذكره وجعل الذلة والمهانة والصغار على من خالف أمره، صلى الله وسلم وبارك عليه في الأولين، وصلى الله وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصلى الله وسلم وبارك عليه يوم يقوم الناس لرب العالمين. ورضي اللهم عن آله وأصحابه وأتباعه وذريته وآل بيته، وعلى كل من سلك طريقه واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد، أستاذنا الجليل أستاذ معاوية، كما تفضلت وبينت بإيجاز ولا أزيد عن كلامك شيئا، إلا أن هذا الحديث يعني تواطأ عليه جمع من أهل العلم في تضعيفه وتوهينه، وقالوا إن فيه مجاهيل، ومن هؤلاء الإمام الدارمي في سننه، والبيهقي، وابن الجوزي، والدارقطني، والعقيلي، والإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله، وكذلك الخطيب البغدادي. وللأمانة العلمية وللديانة يجب أن يظهر أيضا من صحح هذا الحديث، وسأبين ما السبب في تضعيف هؤلاء وفي تصحيح هؤلاء. لابد أن نأتي إلى السبب حتى يكون المستمع يصل إلى هدف واضح وصورة نقية. الإمام الترمذي رحمه الله صاحب السنن أبو عيسى قال سألت محمد بن إسماعيل، يعني بذلك محمد بن إسماعيل البخاري ابن بردزبة الجعفي البخاري الإمام الجهبذ العلم الذي حفظ الله عز وجل به سنة المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الجامع الصحيح الموسوم بصحيح البخاري الإمام البخاري باختصار
رحمه الله،
سأله عن هذا الحديث حديث فيما يختصم الملأ الأعلى، فقال البخاري هذا حديث حسن صحيح. وإذا يعني قلنا أن البخاري صحح الحديث فتعتبر الضوء إيش الإشارة خضراء. وكذلك من الأعلام المعاصرين الإمام شيخنا محمد ناصر الدين ابن نوح ابن نجاتي الإشقودري الألباني السعاتي أبو عبد الرحمن رحمه الله في صحيح الجامع، في صحيح الجامع وأيضا في صحيح الترغيب والترهيب وأيضا في السلسلة الصحيحة. وسبب يعني تضعيف هؤلاء وتصحيح هؤلاء أن الحديث رواه جمع من الصحابة قرابة 12 صحابي رضي الله عنهم وأرضاهم، وأشهر هذه الطرق ثلاث طرق، الطريق الذي تنت منه طريق معاذ، طريق أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل الخزرجي الأنصاري رحمه الله أعلم الأمة بالحلال والحلال رضي الله عنه وأرضاه، وطريق أبي العباس عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج خالته ميمونة، النبي صلى الله عليه وسلم زوج ميمونة خالة ابن عباس رضي الله عن الجميع، وطريق وهذا الخلاف في المسألة في الطريق الثالث طريق عبد الرحمن ابن عائش الحضرمي. وهذا السبب أن بعض أهل العلم قالوا لو ثبتت صحبة لعبد الرحمن ابن عائش الحضرمي لا صح الحديث قولا واحدا، ولكن الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن عائش عبد الرحمن بن عائش الحضرمي اختلف في صحبته، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إذن مشاهدي الكرام هناك فريق من العلماء رأوا أن هذا السند فيه اضطراب كما ذكر شيخنا، وفريق آخر منهم العلامة المعاصر الشيخ الألباني رحمه الله صححه. على فرض شيخنا أن التصحيح الذي قام به هؤلاء العلماء هو القول الراجح، لعلنا نتناول بعضا من فوائده على ذكر أنهم صححوا
المثبت. عفوا شيخ أستاذ معاوية، القاعدة في القاعدة أصولية المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، من نفى تصحيحه من طرق فهؤلاء أثبتوا صحته من طرق أخرى، وكفى تصحيح الإمام البخاري رحمه الله.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير. شيخنا بارك الله فيكم، في نهاية هذا الحديث الكريم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها وتعلموها. من هنا نجد أن هذا الحديث فيه توجيه عظيم. شيخنا بارك الله فيكم، لو أردنا أن نبدأ الحديث إنها حق فادرسوها، نجد أن النبي أكثر من توجيهاته صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة حرصا منه على الخير لنا وحرصا منه على توجيهنا، فما من خير إلا ودلنا عليه وما من شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. حول بعض توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم حتى نبدأ بها الحديث.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا رحمة إلا رحمة للعالمين، وفي حديث حسن وبعضهم صححة إنما أنا رحمة مهداة
صلى الله عليه وسلم،
فبعثته رحمة ورسالته رحمة ودينه رحمة وربه أرحم الراحمين. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا كما تفضلت إلا دل الأمة عليه شفقة منه ورحمة، يعني شريعته جاءت برفع الأغلال والإصر الذي كان على الأمم السابقة والعبادات والمعاملات والأخلاق، تجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو ذاته ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما رحمة منه وشفقة على أمته، لأنه مشرع عن الله تبارك وتعالى. وتأمل لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرج به إلى السماوات ولقي موسى وصعد إلى ربه، فقال له موسى عليه السلام ماذا أوجب عليك ربك أو فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة أو 50 صلاة في اليوم والليلة. قال سل ربك التخفيف فإني عالجت من بني إسرائيل شدة، فما زال يتردد بين ربه تبارك وتعالى وبين كليمه موسى بن عمران بن قائث بن لاوي نبي بني إسرائيل وكليم رب العالمين، حتى قال إن استحيت من ربي، فما زال يسأل ربه التخفيف حتى يخفف عن أمته عن أمته. كذلك لما كتبت وشرعت صلاة التراويح وصلاة التهجد في رمضان تأخر النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليالي يصلي في البيت خشى أن تفرض على الأمة، يقول لو لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل طهور أو عند كل صلاة. كل ذلك تخفيفا منه. ولذلك ختم الله سورة براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. وكذلك قال الله له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. من هذا المنطلق يعني الباب واسع سمعوي حقيقة. الكلمة أنت قلتها هذه كلمة جامعة مانعة تحتاج إلى محاضرات وإلى أوقات طويلة جدا حتى نستعرض يعني شفقة النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي يوم القيامة وتدرسنا ذلك في حلقات سابقة. الأنبياء يتدفعون الشفاعة والنبي صلى الله عليه وسلم كل نبي يقول نفسي نفسي وهو يصدر نفسه أمام رب العالمين أمام الأولين والآخرين في عرصات القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا يقول رب أمتي رب أمتي رب أمتي
صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم عليهم جميعا. أحسن الله عليكم شيخنا بارك الله فيكم. هذا الحديث كما ذكر في أوله قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى استثقلت رأسي فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة. يقول فقال يا محمد إلى آخر الحديث. في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه في أحسن صورة. مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لرب العزة هذه المسألة من المسائل العقائدية الهامة والتي يتحدث فيها العلماء. شيخنا بارك الله فيكم، كما نعلم من فضيلتكم ومن أهل العلم أن هذه المسألة فيها اختلاف بين أهل العلم. ذهب فريق إلى أن رؤية رب العالمين في الدنيا محالة لكل البشر، الأنبياء والرسل وغيرهم. وذهب فريق آخر وأثبت هذه الرؤية. طبعا هذه رؤية منام، لكن هناك رؤية أيضا رؤية مباشرة حية. بعض علماء ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فيها. حول الرؤية، رؤية رب العالمين، حدثنا وضح لنا هل هناك أنواع لها وما حكمها، وهل هناك رؤية في الدنيا أو في الآخرة، وما حول هذه المسألة، خاصة أنه هناك جدل كبير وخلاف كبير بين أهل السنة وبعض الفرق المعطلة. نعم، الذين قالوا بمنع الرؤية حتى في الآخرة.
أنت ما ترك لنا عقيل من دار، وضحت.
استغفر الله، أنا آسف.
على العموم الله يحفظك. هو الرؤية في الدنيا واقعة، والرؤية في الآخرة غير واقعة، والرؤية والرؤية مثل ما قلت لك تمام، أعي ما أقول لك سأفصل لك. الرؤية في الدنيا تقع، والرؤية في الآخرة لا تقع. والرؤية في الدنيا لا تقع، والرؤية في الدنيا واقعة. ما معنى هذا الكلام؟ الرؤية بالتاء المربوطة تقول رأيت فلانا يقظة، وتقول رأيت رؤيا مناما. فالرؤية في الدنيا ممنوعة. موسى الكليم عليه السلام بعد أن أكرمه الله عز وجل بتكليمه، فهذه مرتبة عالية، وكلمه ربه وكلم الله موسى تكليمه، طمع موسى في مرتبة أعلى، قال رب أرني أنظر إليك. كان جواب ربنا جل في علاه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالرؤية في الدنيا ممنوعة. وقد ثبت عند مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: تعلمون أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. إذن الرؤية في الدنيا، الرؤية في الدنيا ممنوعة. أما الرؤية بالألف الممدودة مناما ثابتة كما ثبت في هذا الحديث، وأفتى بذلك جمع من الأولين والآخرين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وهناك شروح لكلام ابن تيمية لأئمتنا وأعلامنا كابن باز وابن عثيمين والألباني، شروح مستفيضة جدا في أن هذه الرؤية جائزة، وأن طبعا كما تعلم أن رؤيا الأنبياء وحي، وأن الله تبارك وتعالى تجلى لنبيه صلى الله عليه وسلم في المنام هذا وحش، وأما حديث الغلام الأمرد فهو حديث واهم ضعيف، أن الله تبارك وتعالى رآه في صورة شاب أمرد، ولذلك أهل البدع يدندنون حوله. أما الرؤية في الآخرة وهذا
طيب، يعني عفوا بس أقف معك دقيقة
عند الرؤية في الدنيا.
يعني إذن في الدنيا قلتم أنه الرؤية بالمد جائزة، هذه للنبي وللأمة أم للنبي فقط؟
كلمة الأمة هذه أخواني كما تفضل سيد معاوية، يعني الكلام الذي ينسب للإمام أحمد أنه رأى ربه 99 مرة وقال لو رأيته في 100 لسألته ربي، قراءة القرآن بتدبر وبغير تدبر يعني الأجر فيها سواء، فقال فلما رأيته في 100 قال بتدبر وبغير تدبر. وهذا الخبر لم ينقل بسند ثابت صحيح، الأئمة الأعلام توقفوا من القدامى والمعاصرين حتى أئمة الحديث المعاصرين الألباني رحمه الله وابن باز وابن عثيمين، الأئمة الأعلام حتى شيخنا الفوزان، هؤلاء الأعلام قالوا لم نعلم يعني ثبوت ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله، ولكن الثابت أن الله وأهل العلم قالوا ما يمنع أن يرى، لكن على الصورة لا. الآن لو قلت لي مثلا أنا رأيت، لو قلت لي أنت الآن أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، أقول لك صفه لي، فإذا وصفته أقول لك هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصفه، وصفه الوصفون كهند ابن أبي هالة وأم معبد الخزاعي أم معبد وغيرهم، وصفوه طويل لا طويل ولا قصير ولكنه إلى الطول أقرب، أجدع أسود العينين بعيد ما بين الكتفين متصل الحاجبين، شعر إلى جمته إلى أذني، إلى هذا الوصف الكريم لخير الخلق وحبيب الحق عليه الصلاة والسلام. فإذا الصورة تجلت أمامي، أما إذا قلت رأيت الرب، أنت لم تر الرب، واخد بالك، إنما يقال أنه يسمع أو يوحى إليه أو يلقى في روعه أن الرب تبارك وتعالى خاطبه.
أحسن الله عليكم. كنت يعني قرأت في فتح الباري لإمام ابن حجر عليه رحمة الله حول هذا المعنى، ذكر أن هناك فريق كبير من أهل العلم قال بجواز رؤية رب العالمين للأمة للناس، لكنه قال من الممكن أن يرى في غير، يعني لا نراه على الصورة التي
مثل ما قلنا الآن. نعم. هذا نعم.
لكن الفائدة التي ذكرها قال أن أهل العلم قالوا أن من رأى الله بهذا الشكل يعني في المنام فإنها دلالة على أنه من أهل الجنة. هل هذا الكلام صحيح؟
لا، كلام الجنة أولا اعتقادنا أهل السنة والجماعة، الفرقة النادية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا لمن شهد له الله ورسوله، ونرجو للمحسن الثواب ونخشى على المسيء العقاب، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولكن نرجو للمحسن الثواب ونخشى على المسيء العقاب. هذا كلام يحتاج إلى دليل قاطع. نعم. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا ندندن حولها الآن فهذا ثبت وصححه جمع من أهل العلم، ويكفي تصحيح البخاري والإمام الألباني رحمه الله.
أحسن عليكم. إذن الرؤية في الدنيا رؤيا بالمد هي جائزة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذكرتم أن الرؤية بالتاء المربوطة حسب ما ترون أنها لا تجوز لا للنبي ولا لغيره من الأمة.
اعلموا أن أحدكم لن يرى ربه، صحيح مسلم.
نعم، أنا أقول هذا لأن فيها خلاف.
نعم.
نعم، وحتى ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد، ذكر أن فيها كلام أهل العلم حتى في القدم وما شابه ذلك. الشاهد شيخنا بارك الله فيكم، إذن أنتم ترون أنه رؤيا النبي أو أحد من خلق الله في الدنيا مباشرة رؤيا بالتاء المربوطة لا تجوز أو لم تقع ولن تقع.
أما
نعم، أما الرؤيا بالمنام فهي وقعت والله الحمد للنبي صلى الله عليه وسلم وشرفه الله عز وجل بها. الآخرة تحدثنا عنها.
الله عز وجل يقول وجوه يومئذ ناظرة، أي بهية جميلة، إلى ربها ناظرة. اكتسبت هذا البهاء لما نظرت إلى وجه الله الكريم، والله عز وجل يأذن لأهل الدنيا أن يزوروه، فيظهر الرب تبارك وتعالى جل في علا ربي العظيم على كثبان من المسك، ويأذن لأهل الجنة أن يزوروه، فيتمتعوا بالنظر إلى وجه الله الكريم، وما هم في نعيم، ما عندهم نعمة ألذ ولا أنعم من نعمة النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة. والله يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الشافعي الإمام محمد بن إدريس القرشي رحمه الله يعني استنبط من هذه الآية شيئا عظيما، قال هؤلاء حجبوا بسبب السخط، فهؤلاء أهل الإيمان ينظروا بسبب الرضا. فالله تبارك وتعالى كما ثبت في الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، لا تضام بالمد اللازمة، لا تضامون في رؤيته. احنا نتزاحم حتى نرى الشمس، دونها سحاب، ليس دونها سحاب، ولا القمر ليلة التمام فلا نتزاحم، فكذلك لا نتزاحم على رؤية الرب جل في علاه. اللهم متعنا بالنظر لوجهك الكريم. كذلك في رواية لا تمارون أي لا تشكون في رؤيته. فمن أعظم نعيم أهل الجنة رؤية الرب تبارك وتعالى، والرؤية ثابتة عند أهل السنة والجماعة خلافا للجهمية والمعتزلة وفريق من المرجئة والخوارج والرافضة وكذلك الإباضية الذين ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى ويعتمدون، وهذا الإنكار فيه كفر، لأنه إنكار لصريح القرآن ورد لصريح السنة، لا نكفر إلا بعد إقامة الحجة ووضوح المحجة واستفاء الشروط وانتفاء الموانع. يعني لا نكفر هكذا، ربما حديث عهد بكفر لا يعلم أو تأول أو جاهل، فحتى تقام عليه الحجة وتتضح له المحجة وتنتفي الشروط وتثبت يعني إثبات الشروط عليه وتنتفي الموانع عنه في التكفير. يعني هم يقول في قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار، ابن عباس يفسر هذه الآية يقول أنت الآن ترى السماء ولكن لا تدركها، لا تعيد بها. فالإدراك في اللغة معناه الإحاطة، فنحن يوم القيامة نرى الله عز وجل ولكن لا نحيط به لعظمته جل في علاه
سبحانه وتعالى. نعم. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بذلك. إذن الرؤية بالتاء المربوطة حسب ما ذكرتم هي واردة وجائزة والحمد لله في الآخرة وثابتة، وهذه خاصة
الحسنى وزيادة الحسنى. نعم. فصار النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم الحسنى الجنة والزيادة النظر لوجه الله الكريم. نعم.
هذه
لهم في سورة قاف آية 35 لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المزيد هو النظر لوجه الله الكريم، ولذلك يوم الجمعة يسمى يوم إيش؟ يوم المزيد. نعم. إن الله تبارك وتعالى جل في علاه يتجلى لخلقه وأوليائه وأصفيائه الذين أكرمهم بجنة عرضها السماوات والأرض، وهذا من ألذ النعيم في الجنة النظر لوجه الله الكريم. وقال بعض أهل العلم يعني في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال إن احتجابه جل في علاه عن أهل الجحيم أشد عذابا من النيران، لأنه أشد، كما كان أشد النعيم كان أشد الحرمان من عدم رؤية الرب تبارك وتعالى. نسأل الله بوجه الكريم الجنة، نسأله تبارك وتعالى أن يمتعنا بالنظر لوجه الكريم وأن يدخلنا جميعا ومن يقول أمين الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وأن يحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق.
اللهم أمين، اللهم أمين، جزاكم الله خير وصلى الله عليكم. طيب شيخنا، في هذا الحديث كما كان في صدر الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من رب العالمين قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى. طبعا المراد بالملأ الأعلى هم أهل السماوات العلى، هم
الملائكة.
نعم، هم الملائكة المقربون.
نعم.
طيب الآن علاقتنا نحن بالملائكة يعني حقيقة يعني مما يثبت الإيمان في النفوس ومما يحفز النفوس على عمل الطاعات، إذ يشعر المرء بأن هناك من يدعمه ويؤيده. العلاقة بين الملائكة والبشر حدثنا عنها، خاصة أنها ترقق القلوب وأيضا هي من أبواب العقيدة.
في سورة الأحزاب الله يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صلاة المؤمنين على أهل الإيمان الدعاء لهم بالرحمة، والملائكة يحب أهل الإيمان. إذا أحب الله عبدا نادى في جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبه، فيحب أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. والله تبارك وتعالى يقول في وصفه حملة العرش الذين يحملون العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله يعني من الملائكة، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم، شوف دعاء الملائكة، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم، إلى أن قالوا وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذه العلاقة في القتال، ينزل جبريل وتنزل الملائكة ويقاتلوا، وهذا باقي إلى قيام الساعة، بخلاف من قال من أهل السير أن الملائكة لم تقاتل إلا في بدر، في غزوة بدر، وبعد ذلك كانت تنزل مددا كما تعلم وأنت دارس السير أستاذ معاوية. لكن الحقيقة ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب قام يغتسل في بيت أم سلمة أم المؤمنين، فجاءه جبريل عليه السلام قال يا رسول الله أوضعتم السلاح؟ قال نعم. قال إن الملائكة لم تضع السلاح بعد، قم إلى هؤلاء، يعني إلى بني قريظة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا وقال لأصحابه: من كان سامعا مطيعا فلا يصلن العصر إلا في بني قريظة. فتبين أن الملائكة تنزل مدد، الملائكة تحفظ الإنسان، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الملائكة يعني تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول الله ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. الملائكة تنزل بالخير، الملائكة تنزل للبركة لله عز وجل. ملائكة سيارة الآن معنى الملائكة يلتمسون حلق الذكر ومجالس العلم، فإذا ما وجدوا قوم يذكرون الله قالوا هلموا إلى حاجتكم. الملائكة لا تأتينا إلا بخير، غير الملائكة التي وكلت بالعذاب ووكلت وكلت بقصف القرى ووكلت وكلت. أتكلم على عموم الملائكة والعلاقة بيننا وبينهم، علاقة خلق.
بل حتى هؤلاء الذين ذكرتهم بالعذاب أيضا هذا العذاب من جانب هو رحمة لباقي البشرية،
ولكم في القصاص حياة. نعم في عموم القول
ولو
يعني
ترك
ولكم في القصاص حياة. نعم نعم أحسنت أستاذ معاوية. فالحقيقة الملائكة لما تتأمل في حال الملائكة وتنظر في حال الملائكة تجد يعني هجوهم وروح القدس يؤيدك. يعني يقول هذا الحسان، فالملائكة تؤيد المؤمن وتثبته، ويعني إذا نزل بالمؤمن أشد لحظة في الحياة. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، ومن يقول آمين. يعني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فصلت تتنزل عليهم الملائكة. ابن القيم له كلام عظيم جدا، يقول التنزل هذا في المراحل الثلاثة: الحياة الدنيا عند الموت الاحتضار، وفي البرزخ، وفي القيامة. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، اطمئنان، ولا تحزنوا على ما تركتم من أولاد وذرية ومال سنتولاهم، ألا تخافوا ولا تحزنوا وما أنتم مقبولين عليه، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، كما كنا نتولى أمركم بأمر الله عز وجل في الحياة الدنيا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا كذلك في الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يا رب خلقته ولم تكتب له شيء، هنا اكتب رزقه وأجله وعمل وشقي أو سعيد. إذن الملائكة علاقتها يعني إيصال الرحمة من الخالق للخلق بأمر الله تبارك وتعالى. فعلى الأقل يعني نستحي من الملائكة. وانظر بقى لرحمة الملائكة، حديث صحيح: صاحب الشمال رفع القلم 6 ساعات، إذا أذنب العبد رفع القلم 6 ساعات، فإذا أذنب واستغفر لا يكتب شيئا، وإذا ترك السيئة لله تبارك وتعالى قال الله عز وجل: اكتبوها حسنة فإنما تركها من جرآي، أي من خوفي وإجلالي وتعظيمي جل في علاه. فالملائكة كما تفضلت يعني ملائكة الرحمة، تنزل بالخير. وكذلك في القبر، يعني من ربك وما دينك ومن نبيك؟ يقول المؤمن بعد أن يقول ربي الله ودين الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقول يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا خاصا فيقول هو في حديث صحيح: هو محمد، هو محمد، هو محمد. تأتي الملائكة بالتثبيت، تقول له: كنا نعلم أنك تقول. ثم يبشر أيضا من الملائكة: انظر إلى مقعدك من النار، هذا صرف الله عنك. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة يأتيه من روحها ومن طبها، يقول: انظر هذا مقعدك إلى يوم القيامة. فيقول: رب أنظرني، أنظروني كيما أرجع إلى أهلي. يقول له: نم كنوم. والحديث ثابت عند الإمام أحمد في المسند من حديث البراء بن عازب، يقول: نم، تقول له: نم كنومة العروس لا يوقظها إلا أحب أهلها إليه. يعني في الصباحية ما يأتيك بالصباحية أستاذ معاوية إلا الوالدة الكريمة معها إيش ما لذ وطاب. فكذلك نم كنومة العروس لا يوقظها إلا أحب أهلها إليه. هذه أي عن الملائكة، على الأقل أن نستحي من الملائكة. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وكل صغير وكبير مستطر، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وجدوا ما عملوا ولا يترك صغيرا ولا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وجدوا ما عملوا. النصوص كثيرة جدا، فأننا نستحي من الملائكة الكرام الكاتبين الذين معنا، فلا يكتبوا إلا خيرا. نعم
أحسن الله عليكم وبارك فيكم. حقيقة الحديث ممتع، أسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتكم وأن ينفع به. في هذا الحديث ذكر أو ذكر أن الملأ الأعلى يختصمون، ما المراد هنا بالاختصام؟
التبادر والمناقشة في الحديث، الأخذ والرد، يعني هذا أفضل، هذا أفضل، هذا
يعني
أعظم
حوار ونقاش.
أي نعم، أهل العلم قالوا التبادر لا التخاصم، الخصومة المذمومة عند البشر، ولكن من باب لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهو من باب التبادل وتبادل الحديث والتناقش. وهذا أيضا مما أنت تستدل به على رحمة الملائكة بالخلق، أنهم مشغولون بما يبين عظم رفعة الدرجات وعلو كعب الأعمال الصالحة والتنافس فيها وثوابها عند ربها جل في علاه.
أحسن عليكم. أحد الفضلاء وهو فضيلة الشيخ عرفة أرسل لي على الواتساب قال مقطعا أو جملة فيها، قال ابن الجوزي رحمه الله: ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة، فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس وكم تمر به من آفة ومنكر، ومنهم من يخلو بلعب شطرنج، ومنهم من يقطع الزمان بكثرة الحديث عن السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك، فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه الله وألهمه اغتنام ذلك، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نجد هنا شيخنا أن الملائكة مشغولة
بالرسالة اليوم،
هذا أفضل قبل عدة أيام
كذا يعني.
نعم. أحسن الله عليكم. فأنا قلت أنها مناسبة لحديثنا، نسأل الله أن ينفع
الله
بكم.
الله يستعملنا. هذا الأسبوع أخواني يشير إلى كلمة التوحيد، يشير إلى الجنة ويشير إلى النار. أنت كما تشئت، وهذه الآلات اللي بين أيدينا مركب، إما تطير بها تهبط تعال الإنسان في أعلى عليين، وأنا أكلم هذا الأبنائنا الشباب، وإما تهبط بها والعياذ بالله إن عبدها للشيطان إلى أسفل سافلين. والكلمة الطيبة يعني صدقة. العبد عفوا قطعت بسير معي، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا تبلغ ما شاء الله أن تبلغ. والله يا أخواننا إخوة في أوروبا في ألمانيا أرسل رسالة، وإلى إيطاليا وإلى الجزائر وإلى إفريقيا في تشاد بعض طلابنا وأبنائنا، يعني في لحظة واحدة الكلمة الطيبة تنتشر في المشارق والمغارب. فطوبى لعبد جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر. أقول هذا حتى يؤنب كل منا نفسه فيما يستعمل نعم الله تبارك وتعالى ويعبدها لله عز وجل. هذه نعم وآلات عظيمة جدا إن عبدها المؤمن لله تبارك وتعالى واستخدمها في نشر دين الله وفي نشر الحق بين الخلق وفي نشر الفضيلة وقمع الرذيلة واختيار الكلمة. الآن يعني عندنا في الله في المجموعات هذه عندك طلاب علم وعندك عوام وعندك أقارب، فترسل لكل واحد ما يناسبه، ترسل لكل واحد ما يناسبه حتى يعني تقرع الكلمات القلوب والمواعظ كالصياط، يعني إذا الصياط توجع فبعض المواعظ كلها أثر. وهناك سمعت مقطع لبعض الأفاضل شيخ غير معروف دعونا له كثيرا، مقطع انتشر انتشار غير عادي، لا يعني كلمات خرجت من القلب فأسهم خرجت إلى قلوب الناس، فالكلمة الطيبة صدقة. أستاذ معاوية تفضل يا حبيبي.
نحس الله يكرمك جزاك الله خيرا. يعني قبل أن أدخل في الكلام عن هذه الجزئية معنا اتصال فنأخذه حتى لا نشق على المتصل. معنا محمد من المغرب، تفضل أخي أنت على الهواء. طيب بعتذر لمحمد أطلنا عليك سامحنا، يعني كان الحديث متصل والشيخ كان متحمس فلم أشأ أن أقاطعه. شيخنا هذه الجملة التي ذكرها الإمام ابن الجوزي، طبعا ابن الجوزي غير ابن القيم الجوزية،
نعم.
أيضا تذكرنا بحديث الملائكة، الملائكة مشغولة بإيه؟ برفع الدرجات وبكفرات وبما يقرب من الله وبما يغفر الذنوب. هذه ما يعني نتعلم من الملائكة، ما الذي يجب أن يكون عليه حواراتنا وأن تكون عليه نقاشاتنا ولقاءاتنا حول هذا المعنى، استثمار الأوقات في النافع تأسيا بهؤلاء المعصومين مشغولين بنا نحن بماذا نفعل وما الذي يرفع درجتنا.
أولا تفضلت بهذا الكلام النفيس الغالي جدا. الحقيقة هذا يربي عند المؤمن علو الهمة في طلب المعالي، طلب المعالي. ليس يعني الإنسان إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس
الأعلى،
إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة
فليغرسها.
إذن علو الهمة وبعث الأمل، فالملائكة يعني يتناقشوا ويتداولوا ويتخاصموا الخصوم المحمودة كما تفضل، ويتبادروا في الكلام إلى أعلى الدرجات. اختصامهم اختصام الملائكة يعني الملأ الأعلى المقربون من الملائكة في الكفارات والدرجات. الدرجات تعلق المخلوق بالخالق، والكفارات تعلق المخلوق بالمخلوق، التعامل مع المخلوق. فهذا التنافس وهذا البيان في أعظم ما يتنافس فيه من كثرة الخطى إلى المساجد وكثرة المشي إلى الجمع وفي بعض الروايات إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة وفي بعض الأحاديث فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وأيضا هذه الخصال الحميدة التي ستأتي معنا في الحديث لا أريد أن أتخطاها خصال عظيمة جدا. الملائكة تبين هذه الخصال وبيان ثوابها وعلو قدرها عند ربها وعظيم أجرها. فنحن كذلك يجب أن تكون مجالسنا. ابني مع أحد أبنائي بيجلس في الليل يتسامر مع إخواني إخوان صالحين شباب دينين في مجمع يعني تعليمي ديني طيب. قلت له يا ابني وجماعة الشباب على ما تجتمعون؟ وذكرت لهم قصة في الصحيحين الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم اجتمعوا منهم العشر المبشرين بالجنة اجتمعوا في بيت أبي السائب عثمان بن مضعون وذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها بالنسبة لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه. فيعني اجتمعوا قال بعضهم أما أنا فأقوم ولا أرقد قيام الليل على طول وقال بعضهم أما أنا فأصوم ولا أفطر ولا أفطر وقال بعضهم أما أنا فلا أتزوج النساء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم قال أمني أتقاكم لله وأعلمكم بالله إلا أني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتداول الصحابة في الليل ونقاشهم في الليل كان على الطاعات. أيضا أهل الصفة ثبت أنهم كانوا يحتطبون بالنهار ويتدرسون القرآن بالليل يجتمعون على الطاعة. وأيضا يعني في حديث تدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مع جبريل كان يدرسه في الليل. فالاجتماع على الطاعات والبيوت حتى الأقارب أنا أقول لأبنائي يعني عاملين مجموعة على الصب عائلية فمن كثر ما قال أبي لا نعمل مجموعة خاصة للمواعظ ومجموعة خاصة إيه لأخبار العائلة. قلت له لا نحن ما أجمعنا إلا الطاعة. شيخنا بن باز رحمه الله كان لأبنائه كتاب تفسير يدرس فيه التفسير. كنا أمس بضيافة أخينا فضيل الشيخ طارق الصابر عبد الحكم القارئ فقلت له أتحفنا بقراءة. كان الشيخ عبد البصر عبد الصمد رحمه الله يتحف ضيوفه بقراءة القرآن. فإذا إذا اجتمعنا على الطاعة يعني انشغلنا بالله خرج الشياطين حضرت الملائكة حضر الخير. هذا هو سيد معاذ.
أحسن الله عليكم ونفع بكم. بعتذر لحسن من الأحواز تأخرنا عليك حسن. تفضل
الأحواز
نعم. إن شاء الله. حسن أنت على الهواء تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. بعتذر لك أخي الكريم على التأخر.
الله يحفظك الله يخليك. أنا عندي سؤالين بالنسبة إلى الشباب يعني نقعد يصير أسئلة بعض الأسئلة حول الله تبارك وتعالى حول ذاته ووجوده. هل هذه الأسئلة بذاتها فيها إشكال أم حرام واحد يتطرق إلى هكذا أسئلة يعني ما أدري شلون.
عندك مثال منها؟ عندك مثال منها؟
يعني السؤال حول الله تبارك وتعالى حول وجود الله
يعني من خلقه أو كيف كان بدايته أليس كذلك؟
نعم وحاول كيف مثلا هذه المشاكل التي تحدث في العالم يعني من كيف تحدث من الله تبارك وتعالى وكيف يتصرف الله تعالى. طيب. يعني أسئلة طيب. وشبهات.
فهمنا عليك السؤال الثاني.
نعم السؤال الثاني حول يعني تصرفات الملوك مثلا هل واحد
يبدو أننا فقدنا اتصال أخونا حسن أو أخينا حسن. معنا إحسان من تركيا. تفضل إحسان أنت على الهواء. إحسان
ألو.
تفضل أخي أنت على الهواء.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله شيخنا إن شاء الله. الله يحفظكم الأستاذ المقدم.
حياكم.
أنا كان لدي سؤال في قضية يعني هو سؤال شرعي وأريد النصيحة كيف يمكن الإصلاح في هذا. يعني عندي أخ هو يأتي دائما يعني عنده كلب ويأتي به دائما إلى البيت فكيف من الممكن أن نقنعه يعني هو لا يقتنع.
طيب يعني أنت تريد أن تقنعه بأن اقتناء الكلب لا يجوز
وهو لا يقتنع. ألو
تريد أن تقنع أخاك بأن اقتناء الكلب لا يجوز إلا للحراسة.
نعم.
طيب سيجيلك الشيخ بإذن الله.
وأريد أن أسأل أيضا يعني أنه عن طريق منبركم هل ممكن أن توصلوا أن يخرجوا سعد الحريري من السعودية؟
طيب سنجيبك على كل الأسئلة. بالنسبة للسؤال الأخ اللي سأل عن الملوك وانقطع الاتصال لأدري ما سؤاله، وبالنسبة لأخينا إحسان، هذا البرنامج ليس سياسي، مسألة سعد الحريري، مسألة لبنان، سوريا، غيرها، هذه المسائل لها قنوات، هناك قنوات تعنى بذلك وتجري حوارات وعندهم مراسلين وعندهم استديوهات في كل المناطق من خلالها يتعرفون، فلا ندري لماذا جاء الحريري ولماذا ذهب، وهذا أمر لا يعنينا، هذه المسألة خاصة بالساسة والمعنيين من المحللين والسياسيين. فطبعا الشيخ مقام رفيع وهو يعلم كثيرا عن أمور كثيرة، لكن هذا ليس مقام لقائنا. شيخنا، رغم أن سؤال أخونا حسن وإحسان عن الكلب وعن البحث في ما قول خلق الله أو وجود الله أو ما شبه ذلك، رغم أنها يعني خارج حديثنا، نعم، والشيخ يعني كان يحبذ أن يكون الحوار أو النقاش من المتصلين حول الموضوع حتى نستفيد، وحتى لا يعني إذا ما فتحنا باب نتمه ونكمل عنه الحديث، لا أن نتناول جزئية من هنا وجزئية من هنا وبالتالي تتبعثر الفوائد. لكن حتى لا نحرم المتصلين من الرد، سيجيب الشيخ باختصار وسنتحدث في باقي موضوعنا وهو هذا الحديث المبارك، لكن بعد هذا الاتصال من عبد الله. تفضل عبد الله من السعودية، أنت على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير وجزاك الله خير على كل حال.
اللهم
يا أخي أسألك سؤال.
تفضل يا شيخ اسمعك.
عندي أخت، يعني أنا حلمت في الليل وأنا نايم شفتها تقرأ القرآن من بطنها.
تقرأ القرآن من؟ في أين؟
شفتها تقرأ القرآن من بطنها، يعني
من بطنها؟
القرآن الكريم
من بطنها؟
أيوة صغيرة مرة.
طيب طفلة صغيرة مرة.
أيوة شفتها في الحلم أنها تقرأ القرآن.
طيب وما هو السؤال يعني؟
أنا أبغى أستفسر من هذه، لأن شفتها في الحلم.
تأويل هذه الرؤية، يعني تأويل هذه الرؤية؟
هذه الرؤية أنا رأيتها بنفسي.
نعم فهمت عليك، يعني أنت تطلب من الشيخ أن يؤولها لك أم ماذا؟
أيوة أبغى يعني استفسرها لي.
طيب يعني أشكرك على الاتصال وعلى المشاركة، لكن يعني هذا ليس حديث أو لقاء تعبير رؤى، وهذا علم كبير ويعني له شؤنه وله قواعده، لكن كما سبق وذكرنا أننا نريد أن نجعل الحوار حول موضوع الليلة حتى نستفيد أكثر فائدة. لعل هناك برامج على كثير من القنوات تعنى بهذا، هناك معبرون للرؤى يتحدثون حول هذه الأمور، ربما أفادوك في هذا الجانب. طيب معنا صوت آخر من الجزائر، معنا عبد الرحمن. تفضل عبد الرحمن أنت على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعلنا نجد عندك بغيات.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل، بارك الله فيك. سألتني ابنة أخي، قالت لي من هو الأكبر في السن، رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟
من هو الأكبر؟ تريد أن يجيبك الشيخ من أقدم في السن، النبي أم أبي بكر؟
من هو الأكبر في السن، أبو بكر الصديق أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
طيب سيجيبك الشيخ بإذن الله.
وشكرا شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعلنا نبدأ بسؤال عبد الرحمن. أو أولا يعني هناك أدب جميل مع النبي علمنا إياه على ما أذكر العباس عندما سئل. نعم. حدثنا عن هذا.
طبعا الحمد لله صلى الله عليه وسلم خيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم أقدم سنا وأعلى قدرا من الخلق أجمعين، من الجن والإنس والملائكة، كل خلق الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكبر من أبي بكر طبعا، لكن لما سئل العباس أبو الفضل رضي الله عنه وأرضاه، أبو الفضل على أنه نائب فاعلها سئلها،
نعم،
من أكبر أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر إلا أني ولدت قبله. وهذا من الأدب الجم، أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنه عمه، وفي الحديث عم الرجل صنو أبيه في مكان والده، ومع ذلك يقول هو أكبر مني إلا أني ولدت قبله. والنبي صلى الله عليه وسلم أكبر من الصديق طبعا معلوم، نعم.
يعني أيضا يجمل بنا أن نتحدث ونقول من أقدم سنا أو ولد قبل النبي أم أبي بكر؟
هذا الأدب اللي احنا تعلمناه من هذا الأثر كما تفضلت.
نعم. أحسن عليكم. والصحيح أن النبي ولد قبل أبي بكر.
نعم. نعم.
أحسن الله عليكم.
نعم.
طيب نعود إلى الأسئلة. أحيانا بعض الناس يدور حول نقاشات بينهم بينية، فحسب ما ذكر أخونا حسن يقولون الآن المشركون يعتدون على المؤمنين، يدنسون المسجد الأقصى، يذيقونهم عذابا في بورما وكشمير، وهكذا وهكذا. أين رب العالمين من طيب. ذلك؟ وهناك أيضا سؤال أو أسئلة.
طيب. لو حبيت نجيب عن هذا نجيب عليه أولا.
هقول لها وحالة تقولها. سؤال آخر يقولون من خلق الله وكيف بدأ الخلق، حول وجود الله وصنيعه سبحانه وتعالى.
نعم. أولا نقول وما ظنكم برب العالمين. دخل خباب بن الأرط على النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
وهو متوسل بردة له في ظل الكعبة، قال يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصرننا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم قوم تستعجلون، ثم أخبر خبرا عن الأمم السابقة أنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيوضع المئشار وفي رواية المنشار في مفرق رأسه يشق شقين من لحمه دون عظمه فما يرده ذلك عن ديني أبدا إنكم قوم تستعجلون، يعني وأبشره بأن هذا الدين يعني لن يترك بيت حجر ولا مضر ولا وبر إلا سيدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عز يعز به الله عز وجل الإسلام وأهله، وذل يذل الله عز وجل به الشرك وأهله. ثم أن هذه السنن الكونية بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لو نظرنا إلى ما يدور في الأمة الآن من انتشار الشرك وفشو المعاصي والتشبه بالكفار وإلى آخره، لو وجدنا أن ما يحدث هذا من سنن الله الكونية إنما هو عقوبة حتى نرجع إلى ديننا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك أو في تلك المحن من ورائها منح عظيمة حتى يعود المسلمون إلى ربهم، والله عز وجل يقول إن تنصروا الله
ينصركم.
الجزاء من جنس العمل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، أكثر الناس على وجه الأرض كما جماعة المسلمون، أغنى الخلق المسلمون، يعني ماذا نريد؟ عدة كل شيء عندنا، لكن القوة الحديدية موجودة، لكن القوة الإيمانية الدافعة في الأمة من قوة التوحيد ولزوم السنة والتوكل على الله، انظر إلى مساجدنا في صلاة الفجر ترى عجبا، انظر إلى شوارعنا ترى عجبا في بلاد الأمة، بتكلم على عموم الأمة، فنحن في حاجة قبل أن ننظر إلى الرب تبارك وتعالى لما يحدث هذا نقول بما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير. وهذه السنن سنن كونية ماضية، يعني إن تنصروا الله ينصركم. أهل بدر لم يكونوا، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم
أذلة
مستضعفين قلة، ومع ذلك جاء النصر لفئة أقامت أمر الله تبارك وتعالى وأقامت دين الله عز وجل وصبرت على البلاء واللأواء وهاجرت مرتين إلى الحبشة فرارا بدينها. فنحن نقول إن ما يحدث الآن في الأمة هو يعني أقول هي بشارة خير حتى نعود إلى ربنا تبارك وتعالى زرفانا وجماعات وأفرادا، نعود إلى الله تبارك وتعالى نقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نحتاج إلى توبة جماعية، أن نطهر أعمالنا من الشرك، وأن نطهر قلوبنا، وأن نطهر بيوتنا من المنكرات، وأن نطهر أخلاقنا، وأن نصحح عباداتنا، وأن نصحح تعاملنا مع الله عز وجل. بعد ذلك نقول ربي نصرك الذي وعدتنا ربك. النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع هذه، قال اللهم انتهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد اليوم. إذن فلا بد من تصحيح المسار مع الله عز وجل، وأن ننظر إلى أعمالنا، وبعد ذلك نلجأ إلى ربنا تبارك وتعالى ونطلب منه النصر والتمكين.
نعم. أحسن الله عليكم. معنا اتصال من السعودية من أبي شيماء. تفضل أبي شيماء أنت على الهواء، وأعتذر لك أطلنا عليك.
السلام عليكم. ما في مشكلة أخوة.
وعليكم السلام.
الله يعطيك العافية
وبركاته.
تفضل. معليش أنا نفسي أسأل سؤال. أنا بالنسبة لي فلنفرض أنا لا أشهد أن لا إله إلا الله، وأقول أشهد أن لا إله إلا الله، لا أقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله، أقول وأحكم بأن علي ولي الله. هذه بالنسبة للشهادة.
يعني أنت
الصلاة ثلاث صلوات.
اسمعني أبا شيماء.
للسنة ثلاث صلوات. خمس صلوات.
أبا شيماء.
تفضل.
اسمعني أنت من الإخوة من الذين ينتمون إلى الشيعة؟
لا لا لا، أنا أقول مثال.
طب تفضل.
كمثال.
طيب تفضل.
كمثال الصلاة عند الشيعة أو عندنا في النفرض، فلنفرض هتكلم عن نفسي.
طيب نحول لاختصار السؤال باختصار.
نعم.
أقول يعني نحاول نختصر السؤال باختصار.
اللي بقوله يعني أركان الإسلام ليست متساوية. ليست متساوية، أركان الإسلام ليست متطابقة، كلها الخمس.
طيب أخي أبو شيماء.
أنا دين.
أخي أبو شيماء، يعني حتى نعم. لا يتشعب بين الحديث. اختصر السؤال.
اللي بقوله. هل أنا مسلم إذا أنا أركان الإسلام ما أعترف فيها الخمسة كلها؟
يعني أنت الآن
تسأل إنها مخالفة.
أنت تسأل الآن تقول إذا لم أعترف بأركان الإسلام الخمسة، الشهادة، الصلاة، مختلف. الصوم.
الشهادة تختلف، الصوم يختلف، أنت تصوم اليوم أنا أصوم بكرة.
لا يا أبا شيماء
كربلاء أفضل
يا أبا شيماء
من مكة بألف.
يا أبا شيماء بارك الله فيك، يعني حتى نفهمك سؤالك باختصار، ما هو سؤالك؟
أنا سن
ما دخل الآن سنة أو شيئا. ما هو السؤال؟
هؤلاء الناس دينهم مبني على إبادتنا، على قتلنا، ذبحنا.
نعم.
فمعليش إلى متى نهادن ونضحك على أنفسنا ونقول للناس إن هؤلاء مسلمون؟ يا أخوان أعلنوا وقول هذا ما هم مسلمون. يا أخوان هذول جو دينهم مبني على قتلنا، دينهم مبني على إبادتنا، ذبحنا. المهدي يجي بديننا بيخرج. لو سألنا والله المسيحيين من أفضل الناس، قالوا من؟ قالوا اللي هم الرهبان. لو سألنا اليهود لقالوا من؟
تقصد الحواريين يعني الذين عاصروا عيسى.
ولو سألنا اليهود لقالوا من؟
أصحاب موسى.
ولو سألنا الشيعة من أفضل أسوأ الناس لقالوا صحابة رسول الله. من رفع الدين؟ من على الدين؟ من أتى بهذا الدين؟ من حفظ القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من نصر النبي صلى الله عليه وسلم وعازره؟ من فتح العراق؟ من أدخل الأمطار؟
نعم أشكرك أخي أبا شيماء يعني على حرصك وعلى نصحك. لعلي ما فهمت من كلامك أننا لا نتحدث بلين مع هؤلاء ويجب أن نكفرهم أو أن نبين الحكم الشرعي وأن نغلظ عليهم لأنهم أساءوا إلى هذه الأمة في نبيها وفي أصحابه. لعل هذا ما فهمت منك. معنى من؟ معنى أبو أحمد من السعودية. تفضل أبا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا أخ معاوية.
حياك الله أخي الكريم.
حي الشيخ عرفة وحونا وياه.
اللهم أمين.
أنا أقول أشكل على الشيخ قال يعني أن رسوله مبلغا عن الله أو مشرع، يعني مو بس يقال مشرع من عند الله، لأنه يقال لو قال مبلغا عن الله ممكن أنا أشكل عليه، هل العبارة صحيحة أو سبق لساماته؟
يعني سؤالك هو
جميل جميل كلام جميل.
الشيخ يقول يعني أن الرسول مشرع عن الله، مو بس يقال مشرع من عند الله، لا لو قال مبلغ عن الله لكان ممكن أوضح. يعني أنا أقول
جزاك الله خيرا على هذا النصح، وسيوضح الشيخ بيان الحقيقة في ذلك. معنا اتصال آخر من الجزائر معنا رمزي. تفضل رمزي أنت على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم على البرنامج يا إخواني. أرجو من الشيخ دعاء لي، أنا مقبل على الزواج، أدعو لي دعوة صالحة إن شاء الله.
اللهم أمين، نسأل الله جل أن يوفقك للخير. شيخنا هذا أخونا رمزي مقبل على الزواج، لعلك تدعو له بدعوة صالحة ونؤمن على دعائك.
الحمد لله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لك بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع لكم في خير. أسأل الله عز وجل أن يجمع بينكما وجمع في خير، وأن يجعل هذا الزواج مفتاحا لك يعني إلى مراضي الله عز وجل، وإلى إنشاء بيت مسلم صالح يقيم أمر الله في بيتي، وأن يرزقك الذرية الصالحة التي يعني تنفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يصب عليك من شأبي برحمتي واسع رزقي واسع فضلي. الحمد لله رب العالمين.
اللهم آمين. اللهم آمين. طيب أعود إليك شيخنا. هذا إحسان من تركيا يقول أن أخاه عنده كلب ويعلم أن هذا الأمر لا يرضي الله سبحانه وتعالى وأنه مخالف للشريعة.
نعم.
ونصحه إلا أن أخاه لا يستجيب.
جميل.
ما توجيهكم لهذا؟
نحن اتفقنا مع حضرتك مسبقا أن نحاول نخلي موضوعنا يعني في نفس إطار الحديث الذي نتحدث فيه حتى تعم الفائدة لنا ولإخواننا المستمعين والمتابعين.
ممتاز.
لكن على العموم الكلب الذي رخص فيه كلب الحرث أي زراعة والماشية، فغير ذلك إذا دخل الكلب البيت
يعني يمنع دخول الملائكة، ثم ثانيا ينقص من عمله كل يوم قراط، والقراط كالجبل العظيم، يعني لو عندنا قلنا الحسنات كمساحات الجبال، فينقص كل ينقص كل يوم من عمله قراط. يا أخ إحسان أقول لأخيك في تركيا ولكل مسلم، وهذه الآن بلوى عمت في كثير من بلدان المسلمين، دخول الكلاب إلى البيوت، الكلاب تحرسنا ومن يحرس الكلاب؟ فإذا الكلب إذا دخل البيت خرجت الملائكة. ولذلك في الحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد وعدني جبريل، فلما أتأخر علي قلت ما منعك أن تأتينا؟ قال طبعا وما كان ربك نسيا، قال إن نحن معاشر من إك لا ندخل بيتي فيه كلب أو تصوير، فإذا بجرو يعني كلب للحسن أو الحسين دخل في فسطاط في صندوق تحت السرير، فأخرجه النبي عليه الصلاة والسلام. فالملائكة لا تدخل بيت فيه كلب أو صورة، وفي رواية أو جرس عند مسلم، وفي رواية عند مسلم أيضا لا تصحب صحبة فيها جرس، لأنه تشبه بإيش؟
بالنصارى،
كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عبد رب الجرمي في رؤيا إيش الأذان.
نعم.
فمن هنا يتبين أن الملائكة الكرام، لأن الكلاب النجاسة فيها نجاسة حسية لازمة لا تنفك عنها أبدا، ولذلك إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، إحدهن بالتراب، أولهن بالتراب، أخرهن بالتراب، لأن التراب مادة مطهرة طبعا لهذا الأثر النجس. فتبين من هذا، وأنا آسف جدا لأن القضية إذا أردنا أن نبينها لابد أن نفصل فيها،
يعني نكتفي بهذا القدر، لأن معاشر معنا غير 4 دقائق.
طيب تفضل.
ونختم حقيقة.
نعم.
بالنسبة لأخونا أبو شيماء الذي سأل عن حكم تعاملنا مع الشيعة والإغلاظ عليهم وتكفيرهم أو ما شبه ذلك، لن نستطيع أن نجيب الآن لأن الوقت انتهى.
قناة وصال فيها كفاية.
أيوة أحسن.
قناة وصال قامت بهذا الدور العظيم حقيقة. أنا أستاذ معاوية، قناة وصال قناة بناءة، يعني سدد هذا الثغر وقامت به خير قيام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلي منارها ومنار أمثالها من أخواتها العاملات لإحقاق الحق وإبطال الباطل، فجزى الله القائمين عليها إدارة ودعاة وعلماء وأفاضل، والدولة المباركة التي احتضنت هذه القناة ولبث السنة وظهر هؤلاء. فاللي يستمع لهذه القناة صحيحة يصبح فقيه في مذهب الشيعة، يعني يستطيع يرد عليهم ويفهمهم إفحاما.
الحمد لله. نعم. أشكرك أخي أبا شيماء، وأكرر شكري لك على حرصك ونصحك، ولعل المزيد تجده في برامج أخرى على هذه القناة المباركة وغيرها من القنوات المباركة العاملة في هذا الشأن. نسأل الله أن ينفع الجميع وأن يجزيهم خيرا. أخونا أبو أحمد من السعودية لعله يستدرك على فضلتك أنك قلت أن النبي مشرعا عن الله، يقول الأولى أن نقول مبلغا عن الله.
نفس المعنى، وهذا ليس كلامي، كلام الفقهاء والعلماء.
نعم.
حتى وسم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول الشارع صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أنه مشرع، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ها؟ نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نأخذ عنك في حال الرضا والغضب، قال والذي بعثني بالحق ما يخرج من هاتين شفتين إلا صدقا إلا وحيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تبارك. نعم. وتعالى.
إذن يجوز أن نقول مشرعا عن الله. جزاكم الله خيرا شيخنا. لم يتبقى معنا إلا 3 دقائق نحاول أن نختصر فيها في جزئيتين.
ما فيش إكسترا تايم عندكم في اللي يعني الكورة؟ معلش للأسف أنا أقولها على الهواء، في إكسترا تايم وابلاغ الحق للحق للخلق، ما في اكسترا تايم استاذ معاويه؟
والله في، يعني لا شك ان احنا يعني نفسنا اللقاء يمتد لاكثر من، لكن لان هناك برامج اخرى لابد من
اخرى على وزن فعلها.
نعم. السلام عليكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، او في هذا الحديث سالت الملائكه عن الكفارات وعن الدرجات، حال المؤمن بين الدرجات والكفارات في دقيقتين حتى نختم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
المؤمن يحرص على محاب الله ومرضيه، ولا شك أن الله تبارك وتعالى يقول في سورة هود أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، ثم تلا بعدها إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فإذا المؤمن يتقلب 3 مقامات، المقام الأول مقام النعمة تستوجب الشكر، المقام الثاني مقام الذنب يستوجب الاستغفار وعلامة سعادة العبد كما قال ابن القيم والإمام محمد بن عبد رحمه الله، علامة السعادة العبد 3، إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، والثالثة إذا أعطي شكر، وإذا أذنب إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فهذه مقامات 3، مقام النعمة
ومقام الابتلاء ومقام الذنب. والمؤمن يتقلب مهما كان. شيخنا الشيخ مشيخنا الشيخ محمد الأمين العلامة المفسر الفقيه العابد الزاهد كان يقول كلمة عظيمة جدا ونقلت عن أهل العلم، قال: اللهم قد وفقتني لاجتناب الكبائر والصغائر، اللهم فوفقني لاجتناب اللمم. فابن آدم مهما كان تقيا ومهما كان نقيا فلا بد أن عنده من الذنوب والمعاصي ما تحتاج إلى تكفير، ويطمع في رحمة الله تبارك وتعالى، ويتقرب إليه ويتزلف إليه بالقربات، وما يزال عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى تفيد الغاية وحبه. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعذني لا أعيذنه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في الحقيقة نحن لم نشرح الحديث ولم نتناوله، لأن الحديث طويل، والشيخ لو تحدث عنه ربما جلسنا أسابيع وشهور، لكن نحن فقط أردنا أن نأخذ منه بعض الفوائد. في نهاية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه سل، قال: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. وقال صلى الله عليه وسلم: إنها حق فأدرسوها أو وتعلموها. شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا الحديث قال ربنا سل، نحن نريد أن تسأل وأن نؤمن على دعائك على الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أن يشملنا بعفوه.
لكن من باب يعني حديثين كنت يعني أدعو أنا صغير في الدرس، فأنكر عليه بعض أهل الفضل وهو عايش يرزق حي يرزق. أول ما كتب في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أخونا أبو أحمد فهدي شوي بالكويتي عمل رسالة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر علي، فذكرت له دليلان فالأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قلما كان يجلس إلا يدعو بهذا الدعاء: اللهم اقسم لنا. والثاني: ما جلس قوم يدعو أحدهم ويؤمن الباقون إلا استجاب الله لهم، والحديثين صحيحين. فنقول الحمد لله صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك،
أمين.
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،
أمين.
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحينا حياة من تحب بقاءه، وتوفنا وفاة من تحب لقاءه. اللهم إنا نسألك من كل خير نسألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونسألك اللهم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا المفتنين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، واغفر لنا، واللهم ارحم آبائنا أمهاتنا، واغفر لعلمائنا ولاة أمرنا، وأصلح اللهم الراعي والرعية، وولي على المسلمين خيارهم وكفيهم شر شرهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم عليك بأعداء الملة والدين، اللهم احصي مقاتليهم عددا اللهم احصي مقاتليهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقين منهم أحدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على هذا البيان والتوضيح وهذا النصح والإرشاد. كان هذا فضيلة الشيخ الدكتور عرفة بن طنطاوي، أستاذ علم الحديث والتفسير بالجماعات الإسلامية في مصر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. شكر الله لكم شيخنا.
ما يرضى عنكم ربنا يستخدمني لكم في مرضيه.
الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام، ونعتذر عن الإطالة. دمتم في حفظ الله، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم.